نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الأصحاح العاشر من إنجيل يوحنا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس، وسوف نقرأ هنا الأصحاح العاشر كاملا من إنجيل يوحنا. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا، الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب. وأنا أضع نفسي عن الخراف، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة وراع واحد. لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام، فقال كثيرون منهم، به شيطان وهو يهذي، لماذا تستمعون له؟ آخرون قالوا، ليس هذا كلام من به شيطان، ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان؟ وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي، أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنون بي، ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. فطلبوا أيضا أن يمسكوه، فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا، ومكث هناك. فأتى إليه كثيرون وقالوا: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. فآمن كثيرون به هناك. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 26 وحتى 29 عن يقين الخلاص. فيقين خلاصنا كمؤمنين حقيقيين يعتمد على وعد المسيح وقدرته، فقد قال يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. وبحسب هذه الآيات، فإن المؤمن الحقيقي هو ذاك الذي يميز صوت يسوع ويطيعه. فعندها فقط يمكن للمؤمن أن يثق بأنه نال الحياة الأبدية، وبأنه لن يهلك إلى الأبد، وبأنه لا يمكن لأحد أن ينتزعه من يد يسوع المسيح. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 30 وحتى 33 عن حقيقة أن يسوع المسيح هو الله. فيسوع يقول في الآية 30: أنا والآب واحد. ومن الواضح أن يسوع لا يشير هنا إلى أنه يتساوى مع الآب في الأعمال التي يقومان بها فحسب، بل إنه يعني أيضا أنه يتساوى مع الآب في الجوهر والقدرة. ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر كلمة ثالوث، إلا أنه من الواضح تماما أنه يعلم عقيدة الثالوث، أي أن إله الكتاب المقدس أعلن عن نفسه كإله واحد في ثلاثة أقانيم، ألا وهي الآب والابن والروح القدس. وقد فهم اليهود أن يسوع يدعي بأنه الله، هذا هو ما أغضبهم ودفعهم إلى التآمر لقتله. ففي وقت سابق كان يسوع قد ادعى المساواة مع الله، فمثلا قال يسوع في إنجيل يوحنا في الأصحاح الخامس والآية 17 والثامنة عشرة والثالثة والعشرين: إنه مساو للآب في الجوهر وفي الأعمال وفي الكرامة، كما أنه قال في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:58: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وقد فهم اليهود ما قاله يسوع وأرادوا أن يرجموه بسبب ذلك. وهكذا لا يكفي أن نؤمن أن يسوع كان رجلا صالحا أو نبيا، بل يجب علينا أن نؤمن بكل ما قاله يسوع عن نفسه في الكتاب المقدس. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: كيف كان الرعاة يعملون في الأزمنة القديمة؟ كان يوجد في كل قرية حظيرة واحدة أو أكثر تضم قطعانا عديدة من الخراف، وكان هناك حارس على كل حظيرة في الليل، وفي الصباح الباكر كان الرعاة يأتون لأخذ خرافهم إلى المراعي الخصيبة وجداول المياه، وكان حارس الحظيرة يعرف الرعاة جيدا ويفتح باب الحظيرة لهم، كما أن كل قطيع من الخراف كان يعرف صوت راعيه ولا يتبع راع آخر، وكان الراعي أيضا يعرف خرافه جيدا ويميزها. وليس هذا فحسب، بل إن بعض الرعاة كانوا يطلقون على كل خروف اسما معينا ينادونه به، وهكذا فقد كان الراعي يحب الخرافة ويدافع عنها ضد الذئاب والحيوانات المفترسة الأخرى. وهذا يذكرنا بما فعله داود حين قتل شبل أسد ودبا للدفاع عن خرافه. السؤال الثاني: ما المعنى الذي قصده يسوع من حديثه عن الراعي الصالح؟ في الأصحاح 10 من إنجيل يوحنا نرى أن الفكرة الرئيسية هي إبراز التباين بين الراعي الصالح والراعي الأجير أو غير الصالح. فيسوع هو الراعي الصالح، وهو يختلف كل الاختلاف عن الرعاة الأشرار أو غير الصالحين الذين يرمزون إلى الفريسيين في هذه القصة. إن يسوع المسيح هو الراعي الصالح الحقيقي، فقد دخل الحظيرة، أي جاء إلى العالم بذات الطريقة التي تنبأ الله عنها في العهد القديم، وهو يعرف كل مؤمن حقيقي باسمه، كما أن المؤمنين الحقيقيين يعرفونه جيدا ويميزون صوته ويتبعونه. أما الفريسيون فقد شبههم يسوع بالسارقين واللصوص، لأنهم لم يدخلوا من الباب، أي من خلال يسوع المسيح، بل حاولوا أن يسيطروا على الشعب عن طريق تخويفهم وترهيبهم، فقد كانوا يهددون بطرد كل من يخالفهم الرأي ولا يصغي لهم، كما أنهم لم يكونوا يقودون الناس، بل كانوا يسوقونهم كقطيع من الحيوانات عن طريق التهديد والوعيد. وعلى النقيض من الفريسيين الذين هدموا الشعب روحياً، فإن يسوع هو الراعي الصالح، لأنه مات على الصليب لكي يفدينا ويخلصنا من الموت. السؤال الثالث: ما هو المغزى الرئيسي لكلام يسوع عن الراعي الصالح؟ نرى من خلال كلمات يسوع عن الراعي الصالح أهمية الدخول من الباب، أي من خلال يسوع المسيح، كما أننا نرى هنا أهمية معرفة الرب يسوع معرفة شخصية وأهمية اتباعه وإطاعة صوته. وكما هو حال الخراف والراعي، لا يمكن ليسوع أن يوفر لنا الحماية من الأشخاص الذين يسعون إلى السيطرة علينا وتدميرنا إلا إذا تبعناه عن قرب. ورغم أن هناك حظائر كثيرة من المؤمنين في العالم كله، لكن الخراف في كل هذه الحظائر تشكل قطيعا واحدا للرب يسوع، وهذا القطيع هو ما يعرف بالكنيسة. السؤال الرابع: لماذا يشبه يسوع نفسه بالباب؟ عندما قال يسوع عن نفسه في الآية 7: أنا باب الخراف، فقد كان يعني بذلك إنه الوحيد الذي يمكن للناس أن يأتوا إلى الله الآب من خلاله. فقبل مجيء المسيح كان الناس يفكرون في الله فيرونه إلها بعيدا وغريبا عنهم، بل إنهم كانوا يرون فيه عدوا لهم في بعض الأحيان. لكن عندما جاء يسوع فقد أنار عيون الناس وأذهانهم ليروا الله المحب متجسدا في شخص يسوع المسيح، وبهذا فهو الباب الوحيد المؤدي إلى معرفة الله والتمتع بعلاقة شخصية معه. لهذا يقول في الآية 9: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السؤال الخامس: ما الذي قصده يسوع بقوله إن دخل بي أحد فيخلص؟ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:16-17: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. وهكذا فالخلاص يعني الحصول على الحياة الأبدية، كما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 10:27-28: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. إذن الخلاص المذكور هنا يعني أن كل من يؤمن بيسوع المسيح يتخلص من الشعور بالذنب والعار وسلطان الخطية والدينونة الأبدية. كذلك فإن كل من يؤمن بيسوع المسيح ينال الحياة الأبدية ويسكن آمنا في حضرة الراعي الصالح يسوع المسيح. ويؤكد يسوع هنا أنه لا يمكن لأي شيء أن ينزع المؤمنين من يده أو أن يقودهم إلى الهلاك، فيسوع يعتني بخرافه ويحميها ويباركها ببركاته الوفيرة كل يوم. السؤال السادس: هل مات يسوع عن كل شخص في العالم أم عن المؤمنين به فقط؟ في البداية يجب علينا أن نعرف أن دم يسوع يكفي للتكفير عن خطايا جميع الناس الذين عاشوا ويعيشون وسيعيشون في هذا العالم. على الرغم من ذلك فإن موته لا يسري إلا على الأشخاص الذين يؤمنون به ويقبلونه ربا ومخلصا لحياتهم. فرغم أن الكثيرين يسمعون رسالة الإنجيل إلا أن البعض يؤمن بها والبعض الآخر لا يؤمن بها. وهكذا فكلمة خراف في هذه الآيات تشير إلى المؤمنين بيسوع المسيح، أي أولئك الذين اختاروا أن يأتوا إليه وأن يطرحوا خطاياهم عند قدميه وأن يقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. السؤال السابع: ما الذي قصده يسوع بقوله في الآية 16 إنه ينبغي عليه أن يأتي بخراف أخرى ليست من هذه الحظيرة؟ لقد تنبأ العهد القديم بأن عمل الخلاص سيشمل جميع الأمم والشعوب في العالم، فقد قال الله لإبراهيم في سفر التكوين الأصحاح 12:3: إنه سيبارك فيه جميع قبائل الأرض من خلال المسيح الموعود. كما أننا نقرأ في سفر يوئيل الأصحاح 2:28: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر. ونقرأ أيضا في سفر ملاخي الأصحاح 1:11: لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود. وقد أعلن الله في رسالة أفسس الأصحاح 1:10 أنه سيجمع كل شيء في المسيح يسوع، كما أنه أعلن للرسل والأنبياء في العهد الجديد شيئا لم يكن شعب العهد القديم يعرفه. فهو يقول في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 3:1-6: إنه سيجعل الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. بعبارة أخرى، سوف يستخدم الله رسالة الإنجيل لجلب الناس من جميع الأمم والشعوب إليه ليصيروا أفرادا في عائلة الله الواحدة، ألا وهي الكنيسة. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك هنا مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد تعلمت أن الراعي الصالح يهتم بالقطيع ويدافع عنه، لذلك فقد قررت أن أحمي المؤمنين في كنيستي من المعلمين الكذبة والتعاليم المضلة. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد تعلمت اليوم أن الخرافة تعرف صوت راعيها وتتبعه أينما ذهب، لذلك فقد قررت أن أكون مرهف الحس لصوت الرب يسوع المسيح وأن أتبعه وأكون خادما له. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأن يقين خلاصي لا يعتمد على إمكانات البشرية بل على وعدك وقدرتك، سامحني يا رب لأني أشك بك أحيانا، وساعدني أن أثق بأن من يأتي إليك لا تخرجه خارجا، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أنا أسلم عقلي وقلبي وحياتي بأكملها لك، وأختار بملء إرادتي أن أؤمن بك وبكل ما أعلنته عن ذاتك في كلمتك المقدسة، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الأصحاح 11 من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع آمين.
الحنان انت اللي بتجمعنا في حن الأمان.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.